الكلام بالنسبة إلى الآيات، وبالذات آية النبأ التي استدل بها لإثبات حجية خبر العادل. نعم، المصنف يريد أن يدعي بأن هذه الآية إنما تدل على الخبر الحسي للعادل ولا تشمل الخبر الحدسي، وذلك عن طريق 5 قرائن يذكرها. ذكر من هذه القرائن 5 قرينتين: قرينة التفصيل بين العادل والفاسق، والقرينة الثانية قرينة التعليل بالنسبة إلى التبين خوفا من الوقوع في الندم بالنسبة إلى الفاسق، وعدم الخوف من الوقوع في الندم بالنسبة إلى خبر العادل. كلا القرينتين دلتا على أن الآية إنما تنفي احتمال تعمد الكذب من العادل، بينما لا تنفي هذا الاحتمال بالنسبة إلى الفاسق. أكثر من هذا لم يكن. يريد أن يقول بأن العادل لا يتعمد الكذب لأنه يتمتع بملكة العدالة، فإذا هو لا يتعمد الكذب، لذا خبره مقبول من هذه الجهة. وأما الفاسق فلأنه لا يتورع عن الحرام وعن الكذب، فلذا قد يتعمد الكذب، فإذا صدقناه يمكن أن نقع في الندم. إذن الآية إنما تنفي هذا الاحتمال فقط. أما إذا احتملنا بأنه احتمال أن يكون خاطئا، احتمال أن يكون ناسيا، احتمال أن يكون ما أدري غافلا، احتمال أن تكون هناك قرينة، هذه كلها تنفى بالأصل العقلائي بالنسبة إلى الأخبار الحسية. إذن هذا التفصيل وهذا التعليل يدلان على أن احتمال تعمد العادل بالكذب منفي، إذن خبره نعم يكون صادقا من هذه الجهة، ونحن نعلم بأنه الخبر لا يكون إلا عن الحس، هذا الذي يحتمل فيه الصدق والكذب، وأما الحدس فلا. هذا المقدار هم ما يكفي. احنا نريد عن طريق الأصل العقلائي الذي يجري، وهو أصالة عدم خطئه، أصالة عدم اشتباهه ونسيانه، نعم، بواسطة هذه الأصول نقول بأنه يجب علينا أن نأخذ بقول العادل، وهذه الأصول لا تجري إلا بالنسبة إلى الأمور الحسية. فإذا كان الشيء الذي يخبر عنه العادل شيئا حدسيا، فلنفرض بأنه الآية نفت احتمال تعمده للكذب، ولكن الأصول الأخرى نحتمل أن يكون قد نسي شيئا، قد أخطأ. أصالة عدم الخطأ وأصالة عدم النسيان لا تجري في هذا المورد. ليش؟ لأنها مختصة بالأمور الحسية. واضح؟ إذن إحنا عن طريقين أثبتنا بأن الآية إنما هي خاصة بالمحسوسات، يعني الخبر الحسي بالنسبة إلى العادل، ولا تشمل الخبر الحدسي. واضح؟ يقول الآن: ومنه تبين مما قلنا بأن الآية إنما هي مهمتها نفي احتمال تعمد الكذب من العادل، وعدم نفي هذا الاحتمال بالنسبة إلى الفاسق. وأما إذا أردنا أن نعول على خبر العادل، يجب علينا أن ماذا نفعل؟ أن نتمسك بالأصول العقلائية الأخرى. الآية لا تقول بأنه إذا أخبرك العادل بشيء فخذ بخبره مطلقا، لا، أنت تحتمل أن يكون قد خطأ، لم يكن متعمدا ولكن خاطئ، لم يكن متعمدا ولكن كان ناسيا غافلا. أنت بعد عندك أصول عقلائية أنت تمسك بها، إذا كانت تجري بالنسبة إلى هذا العادل فخذ بخبره، وأما إذا لا فإذا الآية توصلنا إلى جزء من الطريق، وأما الباقي فالمتكفل به هو الأصل العقلائي أصالة العدم. هذا الذي قلناه. يتبين من هذا موضوع آخر كمقدمة، نقول هناك اختلاف بأن آية النبأ هل تكون حجيتها مختصة باعتبار خبر العادل بالنسبة إلى الأحكام أم لا، تثبت اعتبار وحجية خبر العادل مطلقا سواء في الأحكام أو في الموضوعات. واللطيف إذا عرفنا بأنه شأن نزول الآية هي شنو؟ في الموضوع وليس في الحكم، ولكن مع ذلك وقع الخلاف بين العلماء لجهات أخرى، أنه هل هي تثبت حجية خبر العادل بالنسبة إلى الأحكام فقط، هذا قدر متيقن، ولكن إضافة إلى ذلك تثبت الحجية بالنسبة إلى الإخبار عن الموضوعات أم لا. يقول بأنه بأن الآية، يقول مما قلنا بأنه الآية لا تنفي إلا تعمد الكذب، فلو قلنا بأنه الآية تشمل حجية خبر العادل حتى بالنسبة إلى الموضوعات، نعم نقول، أو بالعكس هي مورد الآية الإخبار عن الموضوع، نعم فهذا القدر المتيقن، نعم. وأما لا يمكن أن يكون هذا هو الموضوع، القدر المتيقن أنه حجية خبر العادل. ليش؟ لأنه الشارع عندما يقول صدقه، صدقه في دائرة الشرع، وهي شنو؟ إما أن يكون حكما أو يكون موضوعا ذا حكم شرعي بهذه القاعدة. فإذا عندما نقول بأنه حجية الآية تدل على عمومية حجية قول العادل بالنسبة إلى الموضوعات أيضا، نقول بأنه الشهادة إذا أراد الإنسان أن يشهد بالنسبة إلى موضوع، إذا كانت شهادته مستندة إلى الحس تكون الآية دالة على وجوب قبول قول العادل. وأما إذا كانت هذه الشهادة حدسية، أنه حصل قتل، تارة يرى زيد أنه قتل عمرو، هذه حسية تقبل. ليش تقبل؟ لأنه المخبر هو عادل، صحيح؟ إذن الآية تنفي احتمال تعمد الكذب. هناك احتمالات أخرى، احتمال خطئه، احتمال غفلته، احتمال نسيانه، تجري هذه الأصول أصالة عدم الخطأ، أصالة عدم النسيان كلها. ليش؟ لأنها تجري بالنسبة إلى المحسوسات، إلى الأمور الحسية. فلذا حجية شهادة العادل تكون تامة بمعونة الآية أولا، وبمعونة الأصل العقلائي مرة من جهة أخرى. ولكن إذا كانت الشهادة حدسية، هو ما شاف زيد قتل عمرو، ولكن رأى زيد بيده سكين ملطخة بالدماء وقد خرج من بيت عمرو، فيحتمل أو يحدث بأنه هو القاتل، لذا سكينه ملطخة بالدماء وقد خرج من بيت عمرو. هنا يقول لأنه عادل، الآية تقول لا يتعمد الكذب، ولكن هذا المقدار لا يوجب تصديق قوله وحجية قوله، إلا إذا ماذا؟ إلا إذا أجرينا الأصول العقلائية الأخرى، وهي أصالة عدم الخطأ. أصالة عدم الخطأ هنا لا تجري، لماذا؟ لأنها مختصة بالمحسوسات، وهذه الشهادة حدسية. واضح؟ إذن نفهم بأن الآية التي تقول بحجية خبر العادل تقول بأنه لا يتعمد الكذب فقط، وأما بالنسبة إلى باقي الجهات لتصديقه نحتاج إلى ماذا؟ إلى الأصل، والأصل لا يجري إلا بالأمور المحسوسة. إذن تكون النتيجة أن الآية خاصة بحجية خبر العادل في الحس ولا تشمل الحاد. واضح؟ واضح هنا؟ هسه ليش إذا على القول بالموضوعات؟ لأنه القول بالموضوعات تارة يكون يعني الشهادة بالموضوعات تارة تكون حسية وتارة تكون حدسية. فلذا حتى لو قلنا بأنها شاملة للموضوعات ولكن لا تقول بحجية خبر العادل بالنسبة إلى الموضوعات الحدسية. فإن قلت يقول هسا احنا اختلافنا وياك شنو؟ احنا نقول بأنه الآية هي المتكفلة لحجية قول العادل من كل الجهات، من جهة تعمد كذبه هذا المدعي الذي يريد أن يعمم الآية بالنسبة إلى حجية قول العادل بالمحسوسات والحدسيات، وكذلك في الأحكام والموضوعات مثلا. يقول بأنه نحن نقول أن الآية تقول أن العادل بمفهوم الآية العادل قوله حجة، خبره حجة، والفاسق لم يكن خبره حجة. العادل خبره حجة من جميع الجهات، أنه لا يتعمد الكذب ولا يخطأ ولا ينسى ولا يغفل. إذا احتملت هذا الشيء فإن الشارع بواسطة هذه الآية نفى هذه الاحتمالات كلها. زين، هذا اللي احنا نقوله للتعميم. أما أنت أيها الشيخ الأنصاري تقول بأنه لا، أن الآية لها مهمة واحدة فقط وهي نفي احتمال تعمد الكذب بالنسبة إلى هذا العادل، صحيح؟ نقول إذا كانت مهمة الآية فقط نفي هذه الجهة فقط، فيلزم من ذلك أن نقول بعدم حجية قول العادل فيما إذا احتملنا خطأه أو غفلته أو نسيانه. نعم، هذه هي النتيجة. ليش؟ لأنه إحنا لقبول قول العادل نحتاج إلى أفرض ثلاثة أصول، ولكن الآية ثلاثة جهات، ولكن الآية إنما تنفي جهة واحدة فقط، وأما الجهات الأخرى فلا تجري، الآية لم تكن متكفلة له. فإذا حتى خبر العادل لا يجوز الأخذ به إذا احتملنا بأنه خاطئ. لوجود هذا المحذور، والحال أنه الآية نجدها ماذا تفصل بين خبر العادل وبين خبر الفاسق، فنفهم بأن خبر العادل مطلقا يكون ماذا؟ حجة، ويجب قبوله في الحسيات وفي الحدسيات، وخبر الفاسق مطلقا مردود في الحسيات وفي الحدسيات. هذا هو الإشكال. إذن لو أصررتم وقلتم بأن الآية مهمتها فقط نفي تعمد الكذب فيلزم من ذلك في بعض الموارد أن لا يكون قول العادل حجة، وهو في مورد احتملنا أنه خاطئ. زين، الآية بعد ما تنفي هذا الاحتمال، والحال أن الآية تقول بأنه خبر العادل حجة، وفصلت بين خبر العادل وخبر الفاسق، فنفهم بأن العادل بما أنه يحمل صفة العدالة فخبره مقبول مطلقان، وأما الفاسق فخبره مردود مطلقان. شيخ الأنصاري يقول: أنتم تصورتم بأننا نريد أن نثبت حجية قول العادل عن طريق الآية فقط، وهذا غير صحيح. قلنا بأنه نحتاج إلى عدة جهات، جهة واحدة هي الآية متكفلة لها، وهي شنو؟ احتمال تعمد الكذب منفي. وأما بالنسبة إلى احتمال خطئه نحتاج إلى الأصل العقلائي، وهذا الأصل العقلائي لا يجري إلا في دائرة المحسوسات، وأما الحسيات فلا. فأنتم لا تستطيعون أن تقولوا بأنه خبر العادل مطلقا سواء حسيا كان أو حدسيا يكون ماذا؟ حجة، لأنه في الحدسيات الأصل العقلائي الذي نحتاجه تتميما لحجية خبر العادل حتى يكون عضدا للآية لم يكن جاريا. نعم، لو كان المخبر العادل كثير الخطأ ففي هذه الحالة الأصل العقلائي لا يجري في حقه، أصالة عدم الخطأ لا يجري في حقه. لماذا؟ لأن هذا أصل عقلائي، إنما القدر المتيقن منه هو ماذا؟ هو جريانه بالنسبة إلى الإنسان المتعارف الذي إذا أخبر بمئة خبر يمكن أنه خبران منهما يكون خاطئا أو خمسة منها تكون خاطئة، وأما إذا لا من المئة خبر 90 خبر كان خاطئا ففي هذه الحالة العقلاء لا يجرون أصالة عدم الخطأ. فلذا هنا بالنسبة إلى هذا الإنسان الخطاء الغير المتعارف، لأنه لا يجري الأصل العقلائي فلذا يشترطون في الشاهد والراوي أن يكون ماذا؟ ضابطا. لماذا يشترطون ذلك؟ يشترطون ذلك لأنه لو لم يكن ضابطان لما كان هناك الجزء الثاني لإثبات حجية خبر العادل، لأنه الآية لم تكن متكفلة إلا لنفي احتمال التعمد، تعمد الكذب. وأما الأمور الباقية نحتاجها إلى ماذا؟ إلى الأصل العقلائي، والأصل العقلائي لا يجري إلا بالنسبة إلى المتعارف. فلذا يشترطون أن يكون الشاهد والراوي ضابطا. فهذه قرينة ثالثة في الواقع من الشيخ الأنصاري على أن الآية إنما تدل على نفي احتمال الكذب فقط، احتمال تعمد الكذب من العادل. وأما الأمور الأخرى فنحتاجها، نحتاج إلى الأصول العقلائية التي لا تجري إلا في المحسوسات. فإذا النتيجة أن الآية إنما هي في الأمور الحسية بالنسبة إلى خبر العادل. البعض الشيخ شوية هم هنا يشنع يقول بعض الجهال، إحنا شنو سوينا؟ احنا قلنا بأنه الآية من حيث المقتضي قاصرة. لماذا؟ لشمول الحجية لخبر الخطأ، أصلا من حيث المقتضي قاصرة. الآية لا تقول بأنه الخطأ خبره ماذا؟ حجة. نعم، يقول الخطأ لا يتعمد الكذب إذا كان عادلا، ولكن قد يكون خبره خطأ أو غفلة، فلذا الآية نقول بأنها لا تكون فيها مقتضي تام لحجية العادل المخبر الخطأ. نعم، فلذا لتمامية المقتضي نعم نحتاج إلى ماذا؟ إلى اشتراط الضابطية. البعض اللي يتهمهم المصنف بأنهم جهال يتصورون بأن الآية مقتضية لحجية خبر العادل في كل أقسامه، في الحدسيات، في الحسيات، بالنسبة إلى الخطاء وغير الخطاء. نعم، من حيث المقتضي هذا الاقتضاء موجود. غاية ما هناك بالنسبة إلى الخطاء ثبت المانع من تأثير المقتضي للحجية بالنسبة إليه. يقول هذا كلام ينبئ عن الجهل. احنا من الأساس نقول بأن الآية إنما هي خاصة بحجية قول العادل في الحسيات فيما إذا كان متعارفا. نعم، مو من جهة اكتمال واكتمال المقتضي، وإنما المانع هو الذي شنو خصص العموم من حجية الآية. لا، ليس كذلك. واضح الأمر؟ إذن هذا هم مطلب آخر يذكره. إذن إلى هنا ذكر ثلاثة قرائن لكون الآية خاصة بالأخبار الحسية بالنسبة إلى العادل. يقول، خلنا نطبق نشوف في النص. ومنه، أي مما قلنا بأن الآية إنما هي بصدد نفي تعمد الكذب من العادل، وأما للقول لاستفادة حجية قوله نحتاج إلى الأصول العقلائية الأخرى، وبما أن الأصول العقلائية الأخرى لا تجري إلا في المحسوسات، فإذا الآية تكون خاصة بالخبر الحسي بالنسبة إلى العادل. هذا الذي قلنا، عدم دلالة الآية على قبول الشهادة الحدسية إذا قلنا بدلالة الآية على اعتبار شهادة العادل. لو قلنا بأن الآية إنما تدل على ماذا؟ على الإخبار بالأحكام. خب، هذا الأمر واضح. الحكم إذا ينقل بما يسمعه من المعصوم مثلا، هذا لا شك ولا ريب اللي الخبر المصطلح يكون خبر العادل حجة. وأما إذا كان حدسيا لم يكن حجة، لأنه الآية لا تدل على حجية قوله. بالنسبة إلى الموضوعات، لو قلنا بأنها شاملة حتى بالنسبة إلى الشهادة للموضوعات، لا تصورون بأنه في الشهادة للموضوعات حتى الشهادة الحدسية أيضا تكون الآية دالة على حجية قوله. حتى بالنسبة إلى الشهادة على الموضوعات، إنما الشهادة الموضوعية الحسية تدل عليها الآية، وأما إذا كانت الشهادة حدسية فلا تدل عليها الآية أيضا. ومنه تبين عدم دلالة الآية على قبول الشهادة الحدسية لمثل مثالها اللي جبناه. إذا قلنا بدلالة الآية على اعتبار شهادة العادل، يعني اعتبار شهادة العادل في الموضوعات، في الموضوعات، يعني تارة نقول باختصاصها بالأحكام. خب، بعد هذا الكلام اللي إلى الآن جاي نتكلم عنه، ممكن واحد يتصور لو قلنا بالتعميم بالنسبة إلى حجية خبر العادل حتى بالنسبة إلى الموضوعات، إذن بعد هنا لا يفرق، لأنه موضوع لا يفرق بين الحس والحدس. لا، حتى لو عممناها للموضوع أيضا يفرق. فإن قلت إن مجرد دلالة الآية على ما ذكر، يعني لو ادعيت بأن الآية إنما هي تدل على نفي تعمد الكذب من العادل فقط، المراد من مجرد دلالة الآية يعني الآية ليس فيها إلا دلالة عن هذه الجهة. فإن قلت إن مجرد دلالة الآية على ما ذكر بأنها تنفي تعمد الكذب من العادل لا يوجب قبول الخبر، يعني لا يوجب قبول الخبر العادل. ليش؟ لأنه إحنا أي خبر عندما نخبر به عدة جهات يمكن أن تجعله ماذا؟ كاذبا. واحدة من عندهم أن يكون متعمدا للكذب، واحدة أن يكون خاطئا، واحدة أن يكون ناسيا. زي الآية فقط تنفي الجهة الأولى، الجهة الأخرى ماذا نفعل عن بها؟ فإذا يجب علينا أن نتبين، لا نقبل قول العادل بمجرد الإخبار، بل يجب علينا أن نتحقق فيكون حاله حال الفاسق. إذن ما هو نتيجة التفصيل بين الخبر العادل اللي هو قال بأنه حجة لكم، والفاسق تبينوا لا تقبلوه وإنما تبينوا، هسنتوا جاي تثبتون التبين حتى بالنسبة إلى خبر العادل. إذن خوفا من الوقوع بهذا المحذور، نقول بأن الآية متكفلة لحجية خبر العادل بمجرد أنه عادل، وعدم قبول خبر الفاسق بمجرد أنه فاسق، سواء في الحسيات أو في الحدسيات، وهو المطلوب. فإن قلت إن مجرد دلالة الآية على ما ذكر لا يوجب قبول الخبر، أي خبر العادل، لبقاء احتمال خطأ العادل فيما أخبر وإن لم يتعمد الكذب. الآية تنفي تعمده، ولكن هذه الأمور الأخرى ماذا نفعل بها؟ فيجب التبين في خبر العادل أيضا. إذن ما هو الفرق بين خبره وخبر الفاسق؟ لاحتمال خطأه وسهوه، هذا احتمال الخطأ والسهو، الآية لا ترفعها. فإذا ما الذي يرفعه؟ وهو يعني وجوب التبين في خبر العادل خلاف الآية المفصلة بين العادل والفاسق، إنما بالنسبة إلى الفاسق أوجبت التبين، وأما العادل فأوجبت القبول. غاية الأمر وجوبه في خبر الفاسق من جهتين، من جهة كونه متعمدا للكذب، والجهة الثانية من كونه قد أخطأ. عليكم السلام ورحمة الله. وأما بالنسبة إلى العادل، الجهة الأولى على قولكم منفية بالآية، ولكن يجب علينا التبين بالنسبة إلى الجهة الثانية وهي احتمال خطأه، فيجب علينا التبين. إذن النتيجة خبر الفاسق كما أن خبر الفاسق يجب التبين، بالنسبة إلى خبر العادل أيضا يجب التبين، ولكن خبر الفاسق من جهتين وخبر العادل من جهة واحدة. هذا المستشكل شنو يريد يوصل؟ يريد يوصل بأنه الآية تقول أن خبر العادل بمجرد أنكم أحرستم بأن فلان عادل خبره حجة يجب قبوله من جميع الجهات مطلقا، في الحسيات في الحدسيات. لا تقولون أنه لا هذا مختص بالحسيات لأننا نحتاج إلى أصول عقلائية، والأصول العقلائية لا تجري إلا في المحسوسات ولا تجري في الحدسيات. لا، مطلقا خبر العادل حجة، والفاسق خبره مردود مطلقا في الحسيات والحدسيات، حتى نتخلص من هذا الإشكال. الشيخ الأنصاري يقول إحنا ما قلنا بأنه الآية هي المتكفلة لوجوب قبول خبر الحجة، إحنا قلنا أكو شيئين يجتمعان لإثبات هذه النتيجة. الأول، الآية تنفي تعمد كذب العادل، والأصول العقلائية تنفي احتمال خطئه، فتتم حجيته. ولكن هذا الأمر، هذه الأصول العقلائية محدودة بالمحسوسات، فنفهم بأن الآية تدل على حجيته، على حجية قول خبر العادل، إنما إذا كان إخبارا عن حس لا عن حادس. فإذا رجعنا إلى ما قلت إذا ثبت بالآية عدم جواز الاعتناء باحتمال تعمد كذب العادل، ينفى احتمال خطأ العادل وغفلته واشتباهه بأصالة عدم الخطأ في الحس. ولكن بالنسبة إلى حدسياته، نعم، بالنسبة إلى حدسياته ماذا نفعل؟ العادل، الآية تنفي تعمد كذبه، ولكن احتمال خطئه بأي أصل عقلائي نستطيع أن نرفعه؟ أصالة عدم خطئه نقول لم تكن عاملة هنا. ليش؟ لأن الدائرة دائرة الحدسيات، والأصول العقلائية إنما جارية في الحسيات فقط، وهذا أصل عليه إطباق العقلاء والعلماء في جميع الموارد. نعم، لو كان المخبر هسريد يثبت لنا بعد أكثر بأنه الآية تتكفل جزءا من الحجية والأصل العقلائي يتكفل جزءا آخر، بحيث لو لم يأتي الأصل العقلائي ليعين الآية لما أثبتنا حجية قول العادل حتى في المحسوسات، حتى في المحسوسات. نعم، لو كان المخبر ممن يكثر عليه الخطأ، يعني خارجا عن حد التعارف والاشتباه، لم يعبأ بخبره، يعني خبره لم تكن حجة، لم يكن حجة. لماذا؟ لأن الآية تنفي تعمد الكذب فقط، تعمد الكذب أنه هذا عادل لا يتعمد الكذب، ولكن احتمال خطائه لأنه خطاء الآية لم تكن متكفلة لنفيه. الأصل العقلائي يجري بالنسبة له أم لا يجري؟ لا يجري. العقلاء يجرون هذا الأصل بالنسبة إلى الإنسان المتعارف، وأما بالنسبة إلى الإنسان الذي إذا أخبر بمئة خبر 90 خبر منهم خطأ، أي عاقل يقول بأنه لا هذا ما مخاطئ؟ نعم، لا يجري. فإذا لا يجري حتى وإن كان عادلا خبره لم يكن حجة، فلا يجب قبوله. نعم، لو كان المخبر ممن يكثر عليه الخطأ والاشتباه لم يعبأ بخبره لعدم جريان أصالة عدم الخطأ والاشتباه، ولذا يعتبرون في الراوي والشاهد الضابط، أن يكون ضابطا. ليش يشترطون الضابط؟ حتى تجري في حقه أصالة عدم الخطأ، حتى يجري في حقه الأصل العقلائي. وإن كان ربما يتوهم الجاهل ثبوت ذلك، أي ثبوت الضبط في الشاهد والراوي، يعني ثبوت صفة الضبط في الشاهد والراوي من الإجماع، يعني قالوا بأن الآية نعم تدل على حجية خبر العادل مطلقا بالنسبة إلى المتعارف والخطاء في الحسيات في الحدسيات، نعم، وإنما قام دليل خارجي وهو الإجماع على عدم حجية قول الخطاء، فالإجماع خصص عموم الآية. إذن المقتضي في الآية ثابت ومتحقق غاية ما هناك، جاء مانع من تأثير المقتضي بالنسبة إلى غير الضابط، يعني الخطاء. شيخ الأنصاري يتهم هذا الذي يقول ذلك بالجهل، يقول لا، مو أنه المقتضي تام ويأتي المانع من الإجماع يعني بدليل خارجي حتى يقف أمام هذا المقتضي، الآية من البداية هي قاصرة من حيث المقتضي، يعني فيها قصور، إنما هي شاملة فقط بالنسبة إلى تعمد الكذب فقط، ولا تدل على حجية خبر العادل بحد ذاتها. زين، فلذا احنا يشترطون الفقهاء الضابط حتى نستطيع ان نجري في مورده ماذا؟ الاصل العقلائي. وان كان ربما يتوهم الجاهل ثبوت ذلك، يعني صفة الضبط في الشاهد والراوي من الاجماع، إلا أن المنصف يشهد أن اعتبار هذا أي الضابطية في جميع موارده مثل الشهادات والرواية ليس لدليل خارجي مخصص. وشنو الدليل الخارجي؟ هو الإجماع المدعى، مخصص لعموم آية النبأ ونحوها مما دل على وجوب قبول قول العادل، بل لما ذكرنا ما الذي ذكرته من بيان لما ذكر من أن المراد بوجوب قبول قول العادل رفع التهمة عنه من جهة احتمال تعمده الكذب، هذه فقط مهمة الآية، لا تصويبه وعدم تخطئته وغفلته بأنه كل ما أخبر هو مصادف للواقع، لا، ليست الآية أصلا بصدد هذا الأمر. إذن هذه تكون قرينة ثالثة، يعني اشتراط الأضبطية في الراوي والشاهد قرينة ثالثة على أن الآية إنما هي مختصة بنفي احتمال تعمد الكذب بالنسبة إلى العادل فقط، ولم تقل بالحجية مطلقا، فالنتيجة أنها ماذا؟ تقول بحجية خبر العادل في الحسيات. ليش؟ لأنه في الحسيات المكمل لم يأتي، المكمل الحجية لم يأتي. إذن هذه القرينة الثالثة التي دعت الشيخ الأنصاري أن يقول بأن الآية إنما هي خاصة بالأخبار الحسية للعادل، ويؤيد ما ذكرنا من أن الآية إنما تدل على نفي تعمد الكذب للعادل، فهي مختصة بالمحسوسات، أنه ولا واحد من الفقهاء استدل بآية النبأ بالنسبة إلى حجية المفتي على العامي. نعم، استدلوا على ذلك بآية النفر، استدلوا على ذلك بآية السؤال واسألوا أهل الذكر، ولكن بآية النبأ لم نجد أحدا من العلماء استدل بآية النبأ بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى حجية قول العالم بالنسبة إلى الجاهل، بالنسبة إلى فتوى. ليش؟ لأن الفتوى أمر حدسي، والأصل العقلائي لا يجري فيه. نعم، الآية تنفعك بأن هذا العالم لم يتعمد الكذب لأنه عادل، ولكن قد يكون قد خطأ في حدسه، ما عندنا فد أصل يرفع هذا الاحتمال. واضح؟ هذه قرينة رابعة على أن الآية إنما تدل على حجية الأخبار الحسية بالنسبة إلى العادل. واضح؟ ويؤيد ما ذكرنا أنه ما ذكرنا من ماذا؟ بأن الآية إنما تدل على نفي تعمد الكذب، أنه لم يستدل أحد من العلماء على حجية فتوى الفقيه على العامي بآية النبأ. ليش؟ لأن آية النبأ تنفي فقط احتمال التعمد من هذه الجهة، الجهات الأخرى المكملة لحجية العاقل إنما هي بالأصل العقلائي الذي لا يجري إلا في المحسوسات، وفتوى الفقيه من الحدسيات، مع استدلالهم أي استدلال العلماء عليها أي على حجية فتوى الفقيه بآية النفر والسؤال، ولكن بآية النبأ لم يستدلوا عليها. القرينة الخامسة، أكو وقت؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهر.
اللهم صل على محمد.